الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 100 من زاد المعاد. قال فصل: وعما هدي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان يرحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. هذا الذي دلت عليه سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها. وهذا هو الذي ندين الله به، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضان والثني مما سواه، وهو السنة المسنة، صوابه المسنة. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله، وهو الثابت. أيام منى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فالذبح يكون في أيام العيد ليس في جميع السنة. قال: وأما نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فلا يدل على أن أيام الذبح 3 فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق 3 أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث جاز له الادخار في وقت النهي ما بينه وبين 3 أيام. والذين حددوه بالثلاثة فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الادخار فوق 3 أيام أن أولها من يوم النحر، قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. فيقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق 3، لم ينهى عن التضحية بعد 3، فإن أحدهما من الآخر ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث الوجهين: أحدهما أنه يصوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز له الادخار إلى تمام 3 من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لصاغ له حينئذ الادخار 3 أيام بعده بمقتضى الحديث. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر. ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي أخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح. روي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء بن عن جابر قال: يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون، صحيح أنه ضعيف. وفي هذه المسألة 4 أقوال، هذا أحدها، والثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به، ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. والرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد إنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمنى، لأنها هناك أيام الأعمال لأعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح خلاف أهل الأمصار. من راجح في هذه يا أخوة؟ أن أيام الذبح 4 أيام: يوم النحر، ويوم 11، ويوم 12، ويوم 13 إلى قبل غروب الشمس، ويصح الذبح في ليلها وفي نهارها، ويصح الذبح من الرجال والنساء حتى الحائض. عندنا دليل على أن الحائض لا تذبح، هذه من فتاوى العامة الذين لم يأخذوا العلم عن أهله، فالمرأة لا تنجس سواء كانت حائضا أو نفساء. قال فصلنا: من هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ومشرته شيئا، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وأما الدارقطني فقال الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة موقوف له حكم الرفع. وقد ألف مفتي قطر رحمه الله السابق ليس القرضاوي ابن محمود كان سلفيا إلا أن له فتاوى شاذة ذهب إلى اتخاذ جدة ميقاتا وليست من المواقيت، وذهب إلى جواز الحلق والتقصير لمن أراد الوضحية، يعني على أن هذا الحديث مخالف لبقية الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديه إلى مكة ثم لم يحرم من شيء كان عليه. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف ما زاد، ذكره أبو داود، جاء من حديث علي وجاء من حديث البراء وفيهما كلام لكن يشهد بعضهما لبعض. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، والمقابلة التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود أيضا عن البراء. قال رحمه الله: وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير الذي لا ينقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها، يعني ربما تطبخها بدب غاز وما تنطبخ، وكثير من الناس يتقززون منها. والأصل أن هذه الأضاحي شرعت من أجل أن يأكل الناس ويتوسعون، ولذلك اختلف أيها أفضل، الإبل أم البقر أم الغنم، فبعضهم قدم الغنم لأن لحمها أطيب والناس إليه أرغب، وكثير من الناس لا سيما أهل البوادي يقدمون لحم الإبل. والذي يظهر والله أعلم أن في الهدي وحتى في الأضحية الإبل أفضل، لأن الإبل تجزى عن سبعة وهو قدمها عن واحد، هذا أفضل. أما إذا كان يقدمها مقسمة فالكبش أفضل، يذبح عن نفسه كبشا أفضل من أن يذبح، أن يأخذ سبيع يعني بعير أو سبيع بقرة. قال: وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخعاء والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة فصلا. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، ذكرها أبو داود عن جابر أنه شهد سنده المطلب لم يسمع من جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وإذا كان ليس ثمة مكان في المصلى فليذبح في بيته. وذكر أبو داود عنه أن ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوعين. الوجاء أن تضرب خصيتي أو بين الخصيتين وبين الإلية في الحيوان حتى يموت الشهوة عنده، والخصاء أن يقطع الغلاف الذي حول الخصيتين وتقطع الخصيتان وتخرج. فكانوا يستخدمون طريقتين، طريقة الوجاء يستخدمونها في الغالب في البقر في الحيوان الكبير الذي يتحمل، يربطونه بعود هكذا ويأتون بالقدوم أو بمطرقة صغيرة ويبقى يضرب 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 ضربا مستمرا حتى يتيقن أنه قد ضرب جميع الأوردة وأماتها. بعد أيام تضعف الخصيتين حتى تصير كأن لم تكن، هذا الوجاء. والخصاء أن يقطع الجلد التي حول الخصية ويقطع الخصية ويرمي بها، حتى أنهم في عهد من العهود كانوا يخصون الغلمان والعبيد، كان بعض الملوك إذا تخوف على حرمه ويكون لابد أن يكون له عبد يخصي عبده، فعد هذا من المثلة، والله المستعان. فلا يضر كون الكبش أو الثور موجوا، يجوز أن يضحى به، وربما يكون لحمه أطعم عند بعضهم، وبعضهم يحب الذي لم يتعرض لخصيه ووجائه. فلما وجهها، هذا دليل على الاتجاه إلى القبلة، بعضهم يقولون لا يثبت في ذلك شيء. نعم، ليس بشرط التوجه إلى القبلة حال الذبح، ليس بشرط، لكن سنة. فلما وجهها أي إلى القبلة، قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمتي، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. هذا فيه محمد بن إسحاق وقد عن، لكن الحديث في التوجيه ثابت. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسن الذبح، وإذا قتل أن يحسن القتل، وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حديث شداد بن عوس، وليس له في مسلم إلا هذا الحديث. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزى عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، لكن يكون المالك لها واحد، ما يذهب للمشاركة فيها إلا إذا تبرعوا لأخيهم أو لأبيهم. أما أن يكون مثلا عندك ثلاثة أشخاص وكل واحد يعطي نصيب في شراء كبش على أنهم يضحون بكبش، ما يجزى، لابد أن يكون على نية واحد، وهذا الواحد يقول عني وعن أهل بيتي، يشرك معه من شاء. النبي صلى الله عليه وسلم أشرك معه الأمة في الفضل، الأمة أجمع، لكن كان هو المضحي. إنما يقع التسبيع إما في الإبل أو في البقر، فانتبه لمثل هذا. ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار، سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته. انظر، الرجل يضحي، فهمتم يا أخوه؟ الرجل يضحي أو المرأة تضحي بالشاه عنها وعن أهل بيتها أو عنه وعن أهل بيته، ما قال اثنان يضحون بشاه أو ثلاثة يضحون بشاه، هذا ما يصلح. إذا كان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يضحون إما ببعير وإما بثور، وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي حديث حسن صحيح. انتهينا من أحكام الأضحية، وقد ألف فيها غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله، وقد توسعنا في بيان بعض أحكامها في بعض كتبنا، والله المستعان. عندك يا سالم، هل يجوز أن تضحي بغزال، غزال أو هذا الذي أكبر من الغزال الوعل؟ نعم، الأضاحي والعقيقة والهدايا لا يجزئ إلا أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعز، ولها شروط، ليس هذا موطن بسطها. لكن ما يصلح أن تضحي بالديك ولا بالنعامة ولا بحيوانات الغاب مثل الغزلان والإيل وما في بابها من الوعول، مع أنها صيد ويأكله الناس ويتلذذون بطعمه، وبعضهم يأكل ويذبح الحمار الوحشي وهكذا الضبع، لكن كل هذه الحيوانات ليست من بهيمة الأنعام، مفهوم يا أخوة؟ لأنه قد وجد من جوز، كابن حزم جوز الأضحية بأي حيوان حلال، وهذا ليس بصحيح. ستجد بعضهم ربما يذهب يضحي بالسلحفاة، السلحفاة توكل لكن ليست من الأضاحي، وهكذا بعضهم يقول أضحي بفرس البحر أو أضحي بالفرس، ما يصلح. كل هذه حيوانات حلال لكن لا يصلح الأضحية بها. حتى الفيل، الفيل الصحيح أنه حلال ولا يصح الأضحية به، والدب الصحيح أنه حلال ولا يصح الأضحية به. لا ترجعوا تقولوا هذا يكاد أن يشبه مالك، وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحياة والكلاب. من درة لفيلة سماح في قولة لمالك تباح. وعندنا في البلاد يقولون ما أصغر منك كله، لك إلى درين يعني إلى الثعلب، ما كان من الثعلب ما فوق لا تأكل إلا شيء حلال، أما ما كان من أصغر من الثعلب اذبح وكل. هذا ليس بصحيح. الفأر حرام، وهكذا الوزق حرام، والخفاش والهدهد والضفدع وغير ذلك من الحيوان. كل حيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام. مفهوم يا أخوة؟ أي حيوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حرام، لو كان حلال ما أمر بقتله. وأي حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو حرام، لو كان حلال ما نهى عن قتله. مفهوم؟ ومما لم يؤمر بقتله وينهى عن قتله وهو حرام، يعني الحمار الإنسي حرمه بدليل خاص، أكفئ القدور. وهكذا الكلب أمر بقتله فهو حرام، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. العجيب من الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى حرمة الخيل. ما الدليل؟ قال الله عز وجل والخيل والحمير لتركبوها وزينة. قال الخيل زينة وخلقه الله للركوب فهو حرام، والإبل خلقها الله للركوب وهي حلال. فيرد عليه بهذا. وقد نحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيل وأكل كما في حديث جابر وحديث أسماء. وأما البغل الصحيح لا تؤكل، لأنه عندهم قاعدة، أي حيوان متولد بين حيوانين أحدهما حلال والآخر حرام فيلحق بالحرام. فعندنا البغل متولد من ماذا وماذا؟ عندك يا أبا رشاد البغل بين الخيل والحمار، البغل يتولد بين الخيل والحمار، فلذلك حرم، ألحق بالحمار. والله المستعان، بعض الناس قد لا يستطيب، قد لا يستطيب، وبعضهم يستطيب. قالوا لبعضهم ما الحيوان الذي لا تأكلونه؟ قال كل الحيوان إلا أم حبين. قال هنيئا لأم حبين الحياة، يعني يأكلون كل ما وجدوه. كان العرب لا سيما الأعراب ربما يأكلون كل ما يجدون، أي حيوان. إنما الله عز وجل أباح لهم الحلال الطيب وحرم عليهم الخبيث. الصين الآن، الصين الآن يعني الفأر هذا يتعامل معه مثل تعامل الأطفال مع الإسكريم. الأطفال يأخذون الإسكريم هكذا ويمصونه، وذاك يأخذ الفأر وربما أكل عظمه مع لحمه، صلى الله السلامة والعافية. وهكذا الصراصير والخنافس، المهم لا يدعون شيئا من الحيوان إلا أكله، أسأل الله السلامة والعافية.